يقول الشاعر الأمريكي روبرت فروست: الشعر هو الإحساس الذي عثر على فكرته، والفكرة التي عثرت على الكلمات. ويقول أحمد شوقي: لا يزال الشعر عاطلا حتى تزينه الحكمة، ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر. ويقول الروائي والكاتب المسرحي الإنجليزي سومرست موم: الشعر هو تاج الأدب، إنه الغاية والهدف، إنه أرقى أشكال النشاط العقلي، إنه بلوغ الجمال والدقة، وليس بوسع كاتب النثر إلا أن يتنحى حين يمر الشاعر. أنا محمد مجوات، وهذا بودكاست كتب ضاد. ألتقيكم كل أسبوعين لنسافر مع كتاب مختار، ولأقدم مراجعة مختصرة وقيمة للكتاب. في سفرنا المتواصل رفقة خير الأصدقاء، يرافقنا في كل حلقة كاتب أو قارئ أو مهتم بعالم الكتب، في رحلة جميلة نصبر فيها أغوار بوابة الفكر والمعرفة. عزيزي المستمع، من أجل أن تكون في الصورة، أحيطك علما أن هذه الحلقة تتكون من جزئين: جزء أول لمراجعة الكتاب، وجزء أخير للقاء ضيف الحلقة. عزيزي المستمع، هذه حلقتنا 14، وهذا رفيقنا 14. عن دار كلمات للنشر والتوزيع تقدم لنا الشاعرة العمانية بدري البدري ديوانا شعريا بعنوان تهوي إليه. يقع الديوان في 86 صفحة، ويتكون من 32 قصيدة تتنوع بين قصائد عمودية وأخرى نثرية وحرة. استهلت الشاعرة ديوانها بقصيدة قنديل من الغار، وهي القصيدة الفائزة بالمركز الأول في جائزة كتارا لشاعر الرسول، وهي قصيدة عمودية تغنت فيها الشاعرة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تتوالى القصائد واحدة تلو الأخرى إلى أن تختم ديوانها بقصيدة يوميات رجل ميت. عزيزي المستمع، تنوعت المواضيع في ديوان تهوي إليه، ووحدته جمالية الكلمات والأسلوب الشاعري المميز الذي استعملته الشاعرة في كل قصائدها بدون استثناء. عزيزي المستمع، كانت هذه مراجعة مختصرة لديوان تهوي إليه للشاعرة العمانية بدري البدري. أما الآن فسننتقل معا لنستمع للحوار الذي أجريناه معها للحديث عن أعمالها وعن علاقتها بلغة الضاد. فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت باسم مجان لما اشتهرت به من صناعة السفن وصهر النحاس حسب لغة سومريين، وعرفت كذلك باسم مازون، وذلك لوفرت الموارد المائية بها. سميت بأسماء أخرى وتسمى اليوم عمان، ارتباطا بهجرة القبائل العربية من مكان في اليمن يطلق عليه عمان. عمان التي أنجبت الكثير من الأدباء والمفكرين على مر التاريخ، وفي الشعر نذكر منهم ناصر بن عديم الرواحي، هلال سالم السيابي، وسيف بن ناصر الرحبي، والكثير من المبدعين. ضيف اليوم من بودكاست كتب ضاد من سلطنة عمان الشاعرة والروائية العمانية بدري البدري. مرحبا بك أستاذة بدري.
أهلا وسهلا، شرفت فيك.
الله يبارك فيك. كما هو التقليد في بودكاست كتب ضاد، نوكل مهمة التعريف بالضيف إلى الضيف نفسه. من هي بدري البدري؟
هذا أصعب سؤال. بدري البدري شاعرة وروائية من سلطنة عمان. صدرت لي بعض الروايات وبعض المجموعات الشعرية في الشعر الفصيح والشعبي. لدي أيضا بعض القصص للأطفال وروايتين للناشئة، ولقب بشاعرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كنت أول شاعرة تحصل على لقب شاعرة الرسول أو تفوز بجائزة كتارة لشاعر الرسول في عام 2021 في الدورة الخامسة، وهذا أجمل لقب يعني ممكن أنا أصف لي نفسي. فقط هذا ما يمكن أن أقوله.
جميل. أستاذة بدرية، كيف كانت البداية وكيف هي علاقتك بلغة الضاد من القراءة إلى الكتابة؟
بدايتي يعني طبعا خلينا نقول إنه البداية دائما تكون من الطفولة غالبا. أذكر إنه البيت كان يمتلئ بالكتب بالمجلات، أخي الكبير كان يحضر الكتب والمجلات للبيت وكنت أقرأ. كان أبي الله يرحمه مهتم جدا إنه إحنا نقرأ، بالنسبة له يعني العلم هو سلاح في يد الإنسان والمعرفة، فهذا الشيء يعني خلاني دائما أنا أقرأ، وأنا بطبيعتي شخصية هادئة جدا يعني، فأختلي دائما بنفسي وأقرأ وأكتب، كنت أحب أن أنا أكتب. فبدأت الكتابة تقريبا يمكن من سن 12 13 سنة تقريبا، كانت أول قصة أذكرها يعني أذكر ما أذكره يعني أول قصة كتبتها في ذاك العمر، وثم يعني نسيت لا أذكر يعني ما بعدها، إلى أن يعني جات فترة رجعت للكتابة، كتبت قصائد، يعني توقفت عن كتابة القصص، بدأت أكتب الشعر، ثم توقفت أيضا فترة وعدت بعد ذلك للشعر، ثم بعد ذلك دخلت في عالم الرواية في عام 2013 تقريبا. كانت أول رواية أرسلتها لمسابقة اسمها المنتدى الأدبي في سلطنة عمان، وهو منتدى أدبي تحت رعاية وزارة الثقافة، فكانت الرواية مسودة، وبالنسبة لي كانت مجازفة يعني إنه هل سأفوز لن أفوز، فكنت أقول لنفسي إذا فزت يعني أنا نجحت في العمل الروائي، إذا لم أفز يعني إن لم أنجح. فالحمد لله يعني فزت بالمركز الأول في المسابقة، وطبعت الرواية، كان ذلك في نهاية 2013، طبعت الرواية في عام 2015، كانت أول إصدار ورقي لي، هي رواية ما وراء الفقد. يعني هذا باختصار البداية.
جميل، أنت انتقلت من الشعر القصة وصولا إلى الرواية، لنقل الشعر مقابل الرواية، ربما أكثر أعمالك بين الشعر والرواية، أين تجد بدرية البدري شغفها بشكل كبير؟
يعني في الاثنين بدون خيار، لأنه دائما يعني أنا لا أجلس وأكتب، يعني ما عمري أجبرت نفسي على الكتابة، تأتيني الفكرة ومضى، تأتي فكرة الرواية تأتي كرواية، تظل في بالي إلى أن تختمر، ربما تظل الفكرة سنة أحيانا أكثر، أحيانا ألغيها، أحيانا أمشي فيها، ولكن الفكرة تأتي كرواية. القصيدة تأتي أيضا كقصيدة، أبدأ يعني تأتيني أبيات ثم أبدأ بالكتابة وأكمل القصيدة، فأشعر أن أنا يعني روحي موزعة يعني في كل ما أكتبه، لا يمكن أبدا أن تسألني وتخيرني لأفاضل بين هذا أو ذاك.
لكن هناك من يقول بأن الرواية في العصر الحالي هي الطريق للوصول إلى الشهرة عكس باقي الأنواع الأدبية، لذلك نجد هذا الإقبال الكبير على كتابة الرواية وانفتاح دور النشر على نشر الرواية بدرجة أكبر من أعمال أدبية أخرى أو أصناف أدبية أخرى.
ما ألاحظه يعني بما أن أنا شاعرة وروائية، ما ألاحظه أنه الناس تقرأ الرواية أكثر مما تقرأ الشعر، لكن كشهرة لا يمكن أن تقول أن الشهرة الرواية تأخذ الكاتب إلى الشهرة أكثر من الشعر، لأنه أيضا هناك يعني مهرجانات شعرية، لا تقام مهرجانات روائية، هناك جوائز شعرية وهناك جوائز روائية، ففي هذا الأمر يعني إذا كان المرء يطمح إلى الشهرة ويطمح إلى الوصول عليه أن يتقن الكتابة في أي مجال وسيصل، يعني بمعنى أن يعطي كل ما يكتبه حقه، يعني لا يستسهل الكتابة، لا تستسهل كتابة الرواية للوصول إلى الشهرة لأنك لن تصل، إنما إذا أتقنت ستصل، عليك أن تكتب بضمير، تكتب لمخلد هذا العمل، لا أن تكتب لي يعني مرحلة وقتية أو أن تصبح فقاعة في وقت ما، لأن هذه الفقاعة ستنفجر. بالنسبة لي أشوف أنه على الإنسان أن يتقن كتابة، أن يكون ضميره حي، يعني حتى الكتابة يحتاج لها ضمير. فبالتالي لا تهرب من الشعر للكتاب للرواية، ولا تهرب من الرواية للشعر، إنما اكتب ما تشعر أنك تود أن تكتبه وأخلص له. هذا
صحيح، لكن نلاحظ المنتشر في الحقل الأدبي العدد الكبير من الروايات التي تطبع سنويا. القارئ لا يجد كيف يختار العمل الجيد من العمل الغير جيد إن صح القول.
صحيح. المشكلة أحيانا أنه بعض دور النشر تطبع بدون مراجعة الأعمال الأدبية. طبعا هي لا تعترف بذلك، ولكن القارئ عندما يقع كتاب بين يديه يعرف إن كان هذا الكتاب تمت مراجعته أم لم تتم مراجعته. من أبسط الأشياء اللي هي الأخطاء الإملائية مثلا، أو عدم الاشتغال على العمل الأدبي. بعض دور النشر تعتمد النشر ادفع لي وأطبع لك أيا كان العمل الذي قدمته لي. بعض دور النشر لا تراجع الأعمال، تقيم بالأعمال، أولا تقيم الأعمال تقبلها أو لا تقبلها، ثم تراجع، ترجع للكاتب، يراجع الكاتب العمل، ترجع للجنة المراجعة مرة أخرى، التأكد من الملاحظات، ثم ترجع للكاتب مرة أخرى، يعني تمر بعدة مراحل. هذا التجويد في الأعمال يجعل دور النشر هذه تستمر، ويعني القارئ تصبح لديه يعني خبرة مع أي دار نشر يتعامل مع، من أي دار نشر يشتري الكتب. في دور نشر مجرد أن اسمها على الكتاب أنت تشتريه وأنت مغمض، في دور نشر لا، تحتاج أن أنت تفتح الكتاب ولو عدة صفحات تطلع على جودة الكتابة بداخلها. أنت ممكن من صفحة واحدة تعرف هذا الكتاب جيد أو غير جيد. في دور نشر تشطبها من قائمتك تماماً بعد ما تقرأ كتاب أو كتابين. فالقارئ هنا لابد أنه يكون حذر جدا في اقتناء الكتب، ولابد أنه يقرأ على الأقل الغلاف ما كتب على غلاف الكتاب قبل أن يقتنيه.
ننتقل من الرواية نعود إلى الشعر. تراجع مكانة الشعر عند العرب، وهم أهل الشعر والكلمة الموزونة الجميلة. إلى ماذا يعزى هذا التراجع؟
والله ربما يكون يعني من التحول التكنولوجي دور، السوشيال ميديا أيضا له دور، صار يعني الناس تبحث عن ما يضحكها، ربما أيضا الأوضاع السياسية في العالم ككل له دور، يعني الناس تبحث عن شيء يخرجها من عالم الألم مثلا أو عالم الحروب إلى عالم الضحك والنكتة وما إلى ذلك، فوجدوا في السوشيال ميديا متنفس وهربوا إليه. هذا السوشيال ميديا أحيانا حتى القصائد نجد فيه قصائد، يعني حين هي ليست قصائد وإنما قصائد تعتمد مثلا بعضها يعتمد على الإغراء، بعضها يعتمد على المصطلحات المضحكة، فيشتهر من هو ليس بشاعر كأن على أساس أنه شاعر. هذا الشيء أدى إلى تراجع الشعر كثيرا لدى الجمهور بشكل عام، لكن أعتقد أن الشعر باق ما بقيت الحياة.
هل يمكن قولبة الشعر ليواكب العصر مثلا كمدرسة جديدة ربما أو ما شابه؟
هو الآن يعني نلاحظ أنه شيئا فشيئا الشعر يتطور، أو يعني الآن لم يعد لدينا معلقات مثلا كما كانت في السابق. الشعر الحديث يعني يستخدم لغة أيضا حديثة، لغة اللي هي اللغة التي يستخدمها القارئ اليوم. حتى الشعر الفصيح يعني لم نعد نستخدم الكلمات التي استخدمها الناس في السابق، نستخدم الكلمات التي تتواكب. أحيانا في قصيدة فصيحة نستخدم مصطلحات تقنية مثلا أو مصطلحات جديدة ربما حتى غير فصيحة أحيانا، ونضعها بين قوسين لأجل إيش؟ مواكبة الواقع أو الحاضر الذي نعيش فيه الآن. أيضا يعني مراعاة الأوضاع الراهنة ووجودها في الشعر مهم جدا ليصل إلى الناس. فكما أن هناك ناس يبحثون عن مضحك عن الهزيل، هناك أيضا ناس يبحثون عن من يتحدث عنهم، عن من يوصل أصواتهم. برأيي أنه الشعر حي، والشعر مادة حية، القصيدة مادة حية، وستبقى، وهي قادرة على الوصول إلى الناس.
الشعر الفصيح مقابل الشعر الشعبي، نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشعر الشعبي، وربما وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في ذلك، وطريقة طرحه للمواضيع الآنية.
يعني لهذا جمهوره ولهذا جمهوره، ولكن كما قلت لك يعني احنا نتكلم عن النخبة المثقفة هي قليلة مقابل العامة، فبالتالي لابد أن تجد من يميل إلى الشعر البسيط، يميل إلى الشعر مثل ما خبرتك الذي يضحكهم، الذي يخرجهم من دوامة التعب والضغوط اليومية والحياتية. البعض لا، البعض انتقائي، فكل شاعر عندما يكتب يعرف الجمهور الذي يوجه له قصيدته.
على مر التاريخ، من الشعر العمودي إلى الشعر الحر، يقال هنا بدأ التذبذب، وهناك من يحمل الشعر الحر مسؤولية التراجع الفني والجمالي للقصيدة. ما رأيك؟
الشعر الحر ما أعتقد أنه تراجع جمالي للقصيدة. الشعر الحر يعني بمثابة أجنحة جديدة للقصيدة. يستطيع الشاعر الحر أن يكتب ما لا يستطيع كتابته في القصيدة العمودية، من بلاغة أحياناً وجمل شعرية. لكن أحياناً أنا مثلاً ممكن أقول لك أنه قصيدة النثر أحياناً يعني سلبت من الشعر أو ما يسمى بقصيدة النثر، لأني لغير مقتنعة بها، سلبت من الشعر الموسيقى. فإذا خل الشعر من الموسيقى، كيف أطلق عليه لقب شعر أو مسمى شعر؟ اختلط شعر النثر مع القصة القصيرة جدا الشعرية التي تأتي كومضة أيضا، وأصبح يعني أشعر كأنه اختلط الحابل بالنابل في هذا الأمر. يعني صرنا لا نستطيع التفريق مثلا بين هل هذه قصة هل هذه قصيدة، لأنه تكتب بنفس الطريقة، الاثنان يكتبان بنفس الطريقة، أو يبقى أنه من يكتبها يقول هذا الشعر مثلا، هذه قصيدة يعني قصة قصيرة جدا أو قصة شعرية أو ما إلى ذلك من المسميات. لكن أنا أظن أن الشعر إذا خلا من الموسيقى لا يعد شعرا. لذلك مثلا يعني أنت انظر إلى القصائد التي تغنى، عندما تدخل الموسيقى أو الآلة الموسيقية إلى القصيدة، كيف تعطي القصيدة بعدا آخر، وكيف يعني ينظر المستمع إذا القصيدة بإذن أخرى لم يسمعها بها من قبل. لماذا؟ لأن الموسيقى أضافت لها شيئا، فبالتالي إذا احنا حرمناها أساسا من الموسيقى اللي هي تعتمد على العروض والأوزان الشعرية، فماذا بقى للشعر؟
صحيح، الشعر في المناهج الدراسية لم تعد تولى له أهمية كبيرة، وصار بمثابة تقديم تحلية للطالب، عكس المناهج القديمة التي كانت تركز على دراسة الشعر، تحليله، دراسة أوزانه، والمدارس الشعرية وما إلى ذلك. هل يرتبط الأمر بغياب الحاجة إليه في عصر التكنولوجيا كما سبق الذكر، أم هو فقدان الذوق العربي الأصيل ومعه انصهار في الثقافة الغربية؟
والله بالنسبة للمناهج الدراسية مش مجرد أنه عدم تحليل النصوص، يعني فيه مثلا احنا في مناهجنا الدراسية هناك تحليل نصوص، لكن أحيانا أجد أن المشكلة في اختيار النصوص. يعني لما أجي لطالب بعمر صغير أنا أحتاج إلى نصوص في مستوى، كلما كبر أرفع له مستوى النصوص، أحتاج إلى نصوص أيضا نصوص حداثية. أحيانا أغلب النصوص تكون نصوص قديمة وبها كلمات صعبة، لا يستشعر الطالب جمال النصوص، يستشعر صعوبة الشعر، وهذا الشيء يجعله أنه يقف أنه هل هذا هو الشعر الذي يجب علي أن أحبه؟ في حين أن بعض القصائد تجعل الشاعر الطالب أو الفتى بشكل عام أنه ينظر إلى الشعر أنه هل كيف يمكن أن أصبح شاعرا في يوم من الأيام؟ هنا الفرق، القصيدة التي أوجهها للطالب هي التي تصنع هذا الفرق.
لكن هذا ألا يدفع اللغة العربية ككل يعني إلى فقدان الكثير من المصطلحات، وبالتالي تشكل إن صح القول ضعف لغوي، وهنا أشير إلى الفرق بين اللغة العربية الفصحى واللغة العربية المعيار، وبالتالي تجد مع توالي الأيام والسنوات الكلمات التي صارت تستعمل هي كلمات قليلة.
طبعا شوف، احنا في عصر سريع، يعني عصر سريع، لابد أن يعني نضع هذا الأمر في الاعتبار. نحن في عصر الكل مشغول، عصر اللغة العربية فيه يعني لا تستخدم الكلمات، بعض الكلمات التي لا نستخدمها، يعني لا أتي قصيدة في كل بيت أضع فيه كلمة غير مستخدمة، أستخدم كلمتين ثلاث كلمات في قصيدة، ولكن لا أضع في كل بيت كلمة غير مستخدمة في عصرنا هذا، وأطلب من الشخص المتلقي أو القارئ أن يحب القصيدة. بهذه الطريقة أنا يعني أنفر بعض الشيء، لأنه يضطر للبحث عن هذا المعنى وعن هذا المعنى وعن هذا المعنى في كل بيت. لكن كلما كانت القصيدة قريبة من القلب كلما وصلت أسرع. أنا لست ضد أن يعني استخدام كلمات يعني أصيلة اللغة، ولكن التقليل منها حيث لا تمتلئ القصيدة بالكلمات الغريبة على المتلقي.
نعم، إذن بخلاصة كيف نعيد للشعر مكانته لدى جميع فئات المجتمع؟
أن نخلص للشعر، بمعنى عندما أكتب قصيدة لا أكتب قصيدة لأنتشر بها يوم شهر ثم بعد ذلك تنطفئ القصيدة وأنطفئ معها، ولا يكون لي إلا تلك القصيدة التي يعني هي للجمهور، يعني للجمهور بمعنى أنه كما ما يطلبه المشاهدون أو ما يطلبه المستمعون. أن أخلص للشعر، أن أكتب بالشعر كما هو، أن أكتب القصيدة كما هي، أن أتفنن في كتابة القصيدة، يعني أشتغل على جمالياتها، أن أبحث عن مواضيع تهم الناس في هذه القصيدة، أن لا أستسهل كتابة القصيدة، يعني إن لم أكن شاعراً لماذا أجبر العالم أن يعتبرني شاعراً؟ لماذا أجبر القصيدة أن تكون من كتابتي إذا لم كن أنا أصلاً شاعر بالسليقة، إذا لم تكن لدي موهبة لمجرد أن أصبح شاعر ويشار لي بالبنان؟ أنا لست ضد أن أشتغل على نفسي، ولكن إذا شعرت أني أرغب بكتابة القصيدة فلأبدأ بكتابة القصيدة، أولا يعني وأتعلم الأوزان وأتعلم العروض، أتعلم كيفية صياغة الجمل الشعرية، ثم شيئا فشيئا أنطلق مع الوقت، أن لا أستعجل بالنشر، أراجع القصيدة قبل أن أنشرها، راجعها مراجعة كاملة، أمتلك شجاعة الحذف، يعني إذا كانت القصيدة دون المستوى أحذفها ولا أنشرها، ما المانع في ذلك؟ أنا ما كتبت قصيدة أستطيع كتابة قصيدة أفضل منها إن شعرت أن هذه القصيدة لا تليق بمستواي أو لا تليق بأن تصل إلى القارئ.
تحدثي أستاذة بدرية عن جائزة كاتارا، تجربة جائزة كاتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تحدثين عن هذه التجربة التي تكللت بفوزك بالجائزة سنة 2021 كأول امرأة تفوز بالمسابقة.
والله التجربة يعني أستطيع القول أن التجربة بدأت من قبل هذه الدورة، يعني أنا شاركت مرتين تقريبا قبل هذه الدورة ولم أتأهل، ولكن ذلك لم يحزنني لأنه اقتنعت أنه النص الذي كتبته لا يرقى لأن ينشر أو أن يصل أو أن يبقى. حتى بالنسبة لي الكتابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي يعني أصعب ما يمكن أن يكتب الإنسان. لماذا؟ لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يبقى شاعر لم يتداولها، فما الذي سأكتبه؟ ما الجديد يعني الذي سأقدمه في القصيدة؟ طيب إن لم أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فما القصيدة التي تستحق أن تبقى إن لم تكن القصيدة التي كتبت في مقام النبوة؟ هنا كنت يعني أدعو الله دائما يعني أن أفوز لتبقى لي قصيدة في المدح النبوي، قصيدة أشعر أن هي قد يعني تصل يعني لمقام النبوة. فجلست مع نفسي وبدأت بالكتابة، وكنت دائما أفكر ما الذي سأكتبه، ما الشيء المختلف الذي سأقدمه، ثم راهنت على الحب، الحب الذي بداخلي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت بكتابة القصيدة ورافقتها ظروف كثيرة. ثم بعد ذلك عندما تأهلت أيضا بدأت الاستعداد للحضور والمثول أمام اللجنة، وكانت في ذلك العام لأول مرة طبقت اللجنة يعني 15 نص تأهل أو 15 شاعر تأهل منهم 7 شعراء، ثم 7 شعراء خضعوا لمجاراة، كتبوا يعني مجاراة، كل شاعر يختار بالقرعة بيت ويكتب عليه 5 أبيات خلال لقد 25 دقيقة إن لم تخني الذاكرة. طبعا كل شاعر يكون في غرفة مستقلة بعيدا عن الآخرين، فقط هناك كاميرا وهناك ساعة توقيت وورقة وقلم يكتب عليها. وفي خلال هذه يعني التصفية، طبعا هناك من لم يتمكن من كتابة الخمس أبيات، ليس لضعف الشعراء، ولكن الشعر أحيانا يحتاج إلى صفو ذهني، يعني أنك تخرج من جو الربكة. أذكر أني يعني في لحظة حسيت أنه أنا ما راح أكتب شيء يعني، وخاصة أن أنا يعني البيت الذي وقع اختياري عليه لم يدخل قلبي، فشعرت أنه أنا في ورطة فعلا يعني، وكان لازم أنه أعقد صداقة مع هذا البيت وأبتدي أبني عليه. والحمد لله رب العالمين يعني كان تم اطمئنان يعني بداخلي، والحمد لله حصلت على اللقب، وأرجو أنه يتقبل مني إن شاء الله.
إن شاء الله. رواية فومبي عمل أشد به الكثير من المهتمين، لو تحدثينا عن العمل وقربك من العمل.
رواية فومبي يعني كما قلت لك، يعني كل عمل أنا أكتبه الفكرة تأتي بحلتها، ربما هناك ومضة أو شرارة أو موقف يصادف الكاتب يجعله يكتب هذا العمل ويقرر أن يكون رواية أو قصيدة. في رواية فومبي يعني كانت الشرارة هي مشهد أو أنا شاهدته في اليوتيوب، الشخص يدعى بينغا هذا أسر من الكونغو بعد قتل قبيلته وأسرته، وحمل إلى أوروبا وعرض في قفص للقرود، لأنه قالوا أنه هذا يمثل السلالة الانتقالية بين القرد والإنسان، أنهم يرون أن الإنسان أصل قرد. ثم هذا الإنسان الذي ترونه أمامكم والمدعو بينغا هو يمثل السلالة الانتقالية، لأن بينغا كان قصير نوعا ما، يعيش في الأدغال، في يعني كانوا يصطادون الحيوانات، فكان عنده أسنانه مدببة، كان عندهم عادة يدببوا الأسنان يسننوها حتى تكون مدببة ليس لهم تغطية على اللحوم. فعرض هناك وعاش مع القرود يعني فترة، ثم حدثت طبعا مظاهرات لإخراجه، ولكن هذا الإنسان لم يعد بعدها كما كان، وانتحر، أطلق الرصاص على نفسه. طبعا هو أخرج من القفص أخيرا يعني، ولكن هو بالأخير انتحر. هذا الأمر يعني ألمني جدا، يعني كيف يمكن لإنسان أن يضع إنسان آخر في قفص للحيوانات؟ إذا يعني الأمر لا ترضى على نفسك، كيف ترضى على شخص آخر؟ الإنسان دائما يعني، أو ربما أغلب الناس يشعرون أنهم هم وحدهم من يتألمون، لا أحد غيرهم يتألم، فهذا الشيء يسوق للآخر أنه بدء الحروب، بدء أنه القتل، الجرائم، كل شيء، لماذا نحن نتألم أما الآخر؟ لماذا لا أفكر أن الآخر يتألم مثلي؟ من هنا بدأت شرارة رواية فومبي، وبدأت أفكر كيف ممكن أكتبها، وعد يعني بدأ الفكرة والتسلسل أنه دخلت على الاحتلال البلجيكي للكونغو، هي الفترة التي أسر فيها بينغا. وما صاحب ذلك، في الرواية اعتمدت تعدد الأصوات، لم أشأ أن أكون يعني السارد العليم بكل شيء. لماذا؟ لأني أردت أن يقول كل شخص ما لديه، حتى المجرم، حتى القاتل كان يقول، يبرر لنفسه، يعني يفعل جريمته وهو مقتنع بها وبمنتهى الأريحية، وربما البعض يشعر بالمتعة يعني وهو يمارس عمله، لأنه بعض الأشخاص لديهم إحساس سادي في دواخلهم. هؤلاء يعني لو رجعنا غالبا إلى طفولتهم لوجدنا أنهم عانوا وهناك ثمة أمر جعلهم يتحولون إلى الجانب اللا إنساني في الحياة أو في الإنسان نفسه. فهنا بدأت الاشتغال على كل الشخصيات من الناحية النفسية، بدأت اشتغل على الأحداث من الناحية التاريخية، وجعلت القارئ هو القارئ، القارئ هو القاضي لكل ما حدث من أحداث. وطبعا رواية فومبي ربما انتهت الرواية، ولكن الحكاية حكاية الإنسان في هذه الحياة لم تنتهي، نحن مستمرون والناس بعدنا سيستمرون، الإنسان مستمر، الخير والشر مستمر، الحروب ما زالت مستمرة، العنصرية ما زالت موجودة، الاستعباد الغير ظاهر لا زال موجود، نظرتنا للآخر المختلف أيضا لا زالت موجودة، يعني عدم تقديرنا للاختلاف، النظرة الدونية للآخر أيضا لا زالت موجودة. هذا الاستمرارية تجعلني أنا أنظر لنفسي، هل أنا كنت ضمن أحد شخصيات بومبي أم لا؟ كل من يقرأ الرواية يتساءل مع نفسه أظن هذا السؤال، أنا أي شخصية من هذه الشخصيات، وأي شخصية أريد أن أكونها في هذه الحياة. أعتقد أن هي رسالة إنسانية، رواية بطلها الإنسان، وربما هذا هو سبب نجاحها الحمد لله.
جميل. تألق الرواية العمانية في السنوات الأخيرة وفوز رواية تغريبة القافر للروائي والشاعر زهران القاسمي بالجائزة العالمية للرواية العربية لهذه السنة، ما سر هذا التألق؟
هو شوف، احنا كان عندنا مشكلة الإعلام أو ظهور الكاتب العماني في الخارج. الكاتب العماني غير موجود في خارج عمان، بالتالي لا يوجد ترويج له، بالتالي القارئ العربي لا يعرف الكاتب العماني. بدأ الأمر عند فوز رواية جرخ الحارثي سيدات القمر بجائزة مان بوكر العالمية والبوكر العالمية. هذه الرواية جعلت العالم يلتفت للأدب العماني، وجعلوا العالم العربي أيضا، جعلت العالم العربي يلتفت للأدب العماني. بعد ذلك توالت الجوائز، بشرى خلفان جائزة في رواية دلشاد كانت ضمن القائمة القصيرة للبوكر النسخة قبل السابقة، ثم فازت نفس الرواية بجائزة كتارة. بعد ذلك زهران القاسمي تغريبة القافر، هذه الروايات فازت بأعمال. لو نظرنا إلى تاريخ الروائي العماني، ربما أول رواية عمانية تذكر هي رواية ملائكة الجبل الأخضر تقريبا 1952 إن لم تخني الذاكرة، يعني للكاتب عبد الله الطائي، هي أول رواية. فنحن اللي يعني عمان حديثة في الأدب الروائي، ولم يكن هناك إعلام لإظهار هذه الأعمال. ربما الإعلام لدينا بدأ بعد عهد النهضة، وهي بعد عام 1970، وكان الظهور خجول شيئا فشيئا، ولكن الآن يعني الرواية العمانية أثبتت وجودها، وبدأ الإعلام الخارجي يلتفت إلى الأدب العماني سواء شعر أو رواية.
جميل. ما هو جديد بدري البدري في الأيام أو الشهور القادمة بإذن الله؟
لا أدري إن كان هناك ثمة جديدة أم لا. لدي أفكار روائية، ربما 3 أفكار روائية، ولكن إلى الآن لم أصل، يعني طبعا حذفت فكرتين وأبقيت على واحدة، ولكن إلى الآن يعني لم أصل إلى السيناريو الذي ستذهب إليه الرواية في العمل الروائي. أعتقد أنه أيضا بصدد طباعة ديوان شعري جديد فصيح إن شاء الله.
إن شاء الله. وصلنا الآن لفقرة 3 في 3، وهي بمثابة وهي بمثابة فقرة لتقديم ترشيحات للمستمع والمشاهد. مستعدة؟
يلا.
3 كتب أو 3 كتاب تعطيهم الدرجة الكاملة نظير ما قدموه من أعمال، ولك حرية الاختيار سواء كانوا عرب أو غير عرب.
بدءا أولا أعترف أنا لا أحفظ الأسماء، ولا أحفظ يعني ذاكرتي جدا ضعيفة، لكن أنا أنصح الكاتب بشيء مهم جدا، قبل لا تشتري أي كتاب حاول تقرأ صفحة صفحتين من الكتاب. لا تعتمد على تقييمات الآخرين، لأن نظرتك تقييم الآخر قد لا يتفق معك، وأحيانا تجد كتاب تقييمه عالي ثم تقرأه وتجد أنه لا يتناسب ذائقتك. افتح الكتاب، حتى إذا كان كتاب مغلف اطلب من البائع أن يفتح الغلاف وأقرأ صفحة واحدة أو سطرين من هنا وسطرين من هنا، وأنظر هل اللغة جذبتك، أنظر إلى الغلاف الخلفي للرواية، أعرف فكرة الرواية هل هي من النوع الذي يستهويك أم لا، ثم قرر ابني تجربتك الخاصة ولا تعتمد على الآخرين أبدا. هذا ما أقوله لأي قارئ.
إذن لا تودين ترشيح أشخاص معين أو كتب معينة؟
لا لا
أحترم رأيك. رسالة توجهها بدري البدري إلى الشباب العربي.
أنتم المستقبل، أنتم الحياة، أنتم هذه الأرض، ابحثوا عن السلام، كونوا السلام، ولا ترضوا إلا بالسلام. السلام هو هو الرهان في هذه الحياة.
شكرا جزيلا أستاذة بدرية، سعدت بقبولك الدعوة وسعدت بهذا اللقاء، أتمنى أن تكوني كذلك قد استمتعت باللقاء. بودكاست كتب ضاد هو مساحة للشباب ولكل شغوف بلغة الضاد، وأنت ممن يسهمون في الإبداع بلغة الضاد. شكرا لك أستاذة بدرية.
شكرا جزيلا لك، أنا أيضا استمتعت بهذا الحوار اللطيف، الله يخليك. شكرا
شكرا، وإلى فرصة قادمة بإذن الله. عزيزي المستمع، كنت في الاستماع للحلقة 14 من بودكاست كتب ضاد، وبهذه الحلقة نكون قد وصلنا إلى نهاية الموسم الأول في انتظار موسم جديد، رفقة كتب أخرى وضيوف مميزين آخرين. استمع لهذه الحلقة وللحلقات السابقة وشاركها مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب. تابع حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واشترك في قناتنا على يوتيوب. إلى أن يحين موعد الموسم الجديد، أشكرك عزيزي المستمع على حسن الإصغاء. إلى موسم جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.